اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما انك على كل شيء قدير محمد وآل الطاهرين صلاة كثيرة كان ما تفرق بها اعينهم ويرحم بها انفسهم التأمل السابق والخمسون القرآن الكريم تشير إلى معاني عليا وقيم سامية قد غفلنا عنها. هناك الكثير من القيم والمبادئ التي العليا التي نقرأها في كتاب الله العزيز، ولكننا بسبب الاكتشاف لعالم المادة قد غفلنا عنها. منها الحياة الإنسانية ليست حياة مادية فقط، بل للإنسان حياة روحية معنوية تتكامل، لأن هناك تكامل. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد ربط بين الفلاح والسعادة في هذه الحياة، بحيث يكون الفلاح والسعادة والخير هو الغاية القصوى في خلق الإنسان. ولا لا يمكن ان الله تبارك وتعالى خلق الانسان لكي يشقى. اذا الفلاح السعاده في هذه الحياه في غايه القصوى من خلق الانسان، ولكن مفتاح الوصول الى هذه الغايه هو العباده والخضوع لله تبارك وتعالى. مفتاح الوصول في هذه الغايه التي يكون فيها الانسان فائزا فارحا سعيدا في هذه هو العباده والخضوع لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الاساس يتضح ان الحوادث التي توجد خلال ما في بعض الصور تكون الحياه الماديه، ربما هذه الحوادث تكون عاملا اساسيا لاتجاه الانسان الى الله. ولهذا المعنى تشير ايات كثيره اي ان التكامل تكامل الانسان الروحي والمعنوي قد يكون نتيجة اختلال ما في بعض شؤون حياته المادية. الآية الشريفة 19 في سورة النساء تشير إلى هذا المعنى. فعسى قوله تبارك وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا قد يكره الإنسان شيئا يصيبه بالأمور المادية، ولكن هو معنويا سبب هذا الامر الذي اعطاه هو تكامل وارتقى، لان الحياه ليست ماديه فحسب، بل الحياه هناك في الانسان حياه روحيه معنويه تتكامل. وهذا لا يشير الى ان الانسان قد يكره شيئا، ولكن تكامله وارتقاؤه يكون في هذا الشيء كما عبرت الايه الشريفه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والخير يكون في الماديات وفي المعنى اخر. المصائب وليده الذنوب والمعاصي. القران الكريم يحمل الانسان هذه المسؤوليه ويعده مسؤولا عن كثير من الحوادث المؤلمه والوقائع الموجعه في عالم تشير لهذا المعنى الايه الشريفه في سوره تقوم الايه 41 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدينا. اذا الفساد ظهر في البر والبحر، ولكن ما هو السبب الذي جعله يظهر؟ بما كسبت ايدينا. اذا الانسان مسؤول عن كثير من الحوادث المؤلمه الموجوده الان في عالم الكون. آية أخرى أيضا تؤكد هذا المعنى. قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 96 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكفرون. البركات التي منعت من السماء والبركات التي منعت من الأرض هي بسبب أن الناس قد كذبوا فأخذهم الله بما كسبت أيديهم. آية أخرى في هذا المعنى قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير في سورة الآية 30 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأعمال على أن لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والحرور الطبيعية والاجتماعية. يعني الآن هذا وباء الإنفلونزا الخنازير واضح جدا أن الإنسان بسبب عدم امتثاله للأوامر الإلهية وبسبب احتكاكه بعالم المادة وأن هذا بسبب هذه الأمور وبسبب ما كسب الإنسان من أفعال أصابه هذا الوباء وغيره هذا كمثال يعني. إذن ولكن الإنسان هنا الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجل من فوره وبدل أن يرجع إلى نفسه ويتفحص عن العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه هذا الإنسان يعدها مخالفة لحكمة ويعدها مخالفة لعدله ويعدها مخالفة لرحمة الله تبارك وتعالى ويتبدأ هذا الأمر في تسوية عندك يا ربي وعندك يا إلهي وحتى هذه الأمور الجزئية فلان وغير فلان هناك رواية كثيرة كثيرة لها من ألم الصدر قال الخداع لأنه كان بسبب ذنب الأحرار لا أحرار هذا عدل. الأمر الثالث والأخير المصائب وسيلة تفجير الطاقات. القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذا المعنى يشير إلى أن البلايا والمصائب خير وسيلة لتفجير الطاقات وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية. فإن الإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنموها وخروجها من القوة إلى الفعل. رهن وقوع الإنسان في مهد المصائب رهن وقوع الإنسان في مهد الشتات. إلى هذه الحقيقة تشير القرآن الكريم في سورة الإنشراح آية 5-8 في قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا قررت فانصب وإذا ربك فارغب. إذن نتأمل في هذه الآية وفي غيرها ونتأمل في هذه المعاني العليا والقيم السامية والتي نخلق نغفل عنها وأن كثير ما يصيب البشرية يصيبنا نحن كأفراد هو من جراء أعمالنا وأفعالنا ومن كتف أيادينا. فلنتأمل عليكم. الكلام فعلا في الصفة الثالثة وهي أنه تعالى حي لأنه قادر عالم سيكون حيا بالضرورة. هذا هو الذي ذكره العلامة الحلمي حدث الشخص الذكية وشعر فيه أنه غير الحي لا يكون له لا يمكن له أن يقدر ويعلم. إذا الحي قادر عالم وهذا ما تبناه وهذا هو رأي الإمامي. قال المقدام السيوري أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا. عندنا قولان في هذا الصفت قول للحكماء وأبو الحسين البصري المعتزلي وقول آخر للأشاعرة وقول آخر للأشاعرة. ولكن قبل أن نقرأ هذه العبارة نحاول نسلط الضوء على هذا الصفت. هنا هل أن معنى الحياة ورد في كتاب الله العزيز أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت عليهم السلام؟ الجواب آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى منها في سورة البقرة الآية 55 قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا قال تبارك وتعالى في سورة الفرقان الآية 58 وتوكل على الحي الذي لا يموت. من السنة حديث الحديث كثيرة. نقل هذا الحديث عن الإمام جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه وقادما لا كذب فيه وحيا لا موت فيه وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال أبدا. إذن مفهوم الحياة ورد في كتاب الله وفي السنة وهو من المفاهيم الواضحة لدى الأفهام، ولكن يأتي السؤال ما هو مفهوم الحياة عند الباري تبارك وتعالى؟ ما هو مفهوم الحياة عند الباري تبارك وتعالى؟ إذن في هذه الصفة عندنا بحثان. البحث الأول سيكون كلامنا في معنى كونه حيا، معنى كونه حيا. البحث الثاني سيكون في إثبات كونه تعالى حيا، إثبات كونه تبارك وتعالى حيا. إذن أول مرة راح نبين شنو معنى الحياة، والبحث الآخر ما هي الأدلة على كون الباري تبارك وتعالى حي. الكلام الآن في البحث الأول وهو معنى كون الذات المقدسة حيا أو حيا. الحياة نحاول تقديم هذه المقدمة، الحياة من المفاهيم المرتكبة في الأجل. يعني كل إنسان عندما تقول له هذا حي يفهم استقبالي أنه ليس يميت. إذن الحياة من المفاهيم المرتكبة في الأذهان والتي لا تحتاج إلى نظر، فهي بديهية. لذا صورتها منطبعة بلا حاجة إلى فكر، وكذلك هي ليست غائبة عن كل أحد يتصف بها، وكل من يتصف بها هناك آثار، وهذه الآثار لا تفارق الموجود الحي. يعني هناك آثار تصدر الموجود الحي، بينما الموجود الميت مثلا الميت لا تصدر منه على هذا المعنى الموجود في أنهار، لا تصدر منه هذه الآثار. من أبرز آثار الحياة لعله جمع في أمران، أبرز آثار الموجود الحي، أولا الدراكية يعني الإدراك العلم، الإدراك العلم يعني كون الموجود الحي عالما دراكا، عالما دراكا. هذا الأثر الأول، هذا الأثر الثاني. الأثر الثاني الفعالية يعني الفعل، القدرة، التأثير. فكون الحي قادرا مؤثرا فعال، كون الحي قادر مؤثر فعال. إذا الدراسية كونه يعلم يشعر، كونه يقدر يفعل يؤثر. إذا دراس فعال، دراس فعال. فكل حي نجد أن هذا الأثر موجود فهو مدرك، وهو قادر على أن يفعل بعض الأمور. يعني توضيح أكثر، وإذا أردنا أن نعرف الحياة حسب ما نعرف، نقول الحياة صفة توجد كون المتصف بها فعال دراسة. الحياة صفة توجد كون المتصف بها فعالا دراسة، ولكن هذا التعريف بهذا اللفظ هذا باعتبار الحيوانات، باعتبار النباتات. يعني هل ينطبق هذا التعريف على الذات المقدسة؟ توضيح ذلك: النباتات دراسة فعالة. لون النباتات دراسة فعالة. النبات عندما نقول هذا نبات حي، شنو معنى حياته؟ بمعنى أنه له نمو وحس. وهذه الحيوانات تنفعل بما يحيطها من المؤثرات البيئية. يعني مثلا بعض النباتات تخزن الماء أيام الشتاء وتستفيد منه أيام الصيف، لأنه هو عنده نمو ومتحسس للأوضاع البيئية المحيطة به. هذا النبات يخزن المياه في فصل الشتاء لأنه عنده إحساس بأن هذا الماء يدخل في أيام الصيف، وبالتالي يستفيد من هذا التخزين في أيام الصيف كما أثبت العلم الحديث. لأن في الصيف يكون هناك حر ويكون هناك جفاف. أو بعض النباتات عندها إحساس بأن ضوء الشمس يعطيها الطاقة، فلذلك هي عندما تشرق الشمس متوجهة إلى الشمس وتستدير حول ساعة الشمس أينما استدارت الشمس. إذن النباتات متوجهة إلى مصادر الطاقة، مصادر النور والحرارة. أثبت العلم الحديث أيضا أن بعض النباتات تنفعل بالصوت والموسيقى والزغ حركة معينة وذو أثر معين. النباتات تنفعل، النباتات حية، النباتات لها نمو ولها إحساس. إذن النمو مرتبة من الفعل النبات، النمو مرتبة من الفعل النبات. والإحساس والشعور والانفعال مرتبة من الإدراك، مرتبة من الإدراك. النمو مرتبة من الفعل، والحس والشعور والانفعال والإدراك مرتبة. نعم، هذه من مراتب الإدراك. فيكون النبات فعال دراك، فيكون فعال دراك. هذه الحياة إذن هو حي، إذن هو حي. هذه الحياة تتجلى بصورة أكمل وأرقى في الحيوانات. فالحيوانات أيضا تنمو وأيضا تستشعر ما يحيط بها من البيئة والظروف الاجتماعية الأخرى. إذن الحياة في الحيوانات أرقى من الحياة في النباتات. لكن الإنسان، الحياة في الإنسان أكمل منها من الحيوانات. ليش؟ لأن الفعل عند الإنسان ليس مجرد نمو وحركة، بل أكثر من ذلك في الجسد يعني فقط، بل نمو وحركة في الروح والجسد، نمو وحركة في الروح والجسد. والإدراك في الإنسان أكمل وأرفع، لأنه ليس مجرد حس وانفعال، بل هو خيال وذوق وفكر وتحليل وتعقل. كانت الفعالية والدراسية في الإنسان أكمل منها من الفعالية والدراسية في الحيوان. إذا حياة الإنسان أكمل من حياة الحيوان. وإذا انتقلنا إلى مرتبة أخرى هي الملائكة، نجد أن الفعالية والدراسية في الملائكة أكمل وأرقى منها من الإنسان. ولكن لا ريب أن بعض المذكورات نمو وحركة وشعور وخيال وذوق، بعض المذكورات التي ذكرناها لا تتناسب مع الدار المباركة. يعني هذا المعنى اللي ذكرناه في النباتات والحيوانات والإنسان وتعلم الملائكة، هذا لا يتناسب أن ننقله إلى ساحة الباري تبارك وتعالى ونقول أنه حي في هذا المعنى. ولهذا صار بيان كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى في الحياة مشكلة. وهذه الفقرة عندما نقول نقرأ أنه حي، ما هي حياته؟ هل نحن الحياة كحياة النبات، كحياة الحيوان، كحياة الإنسان، كحياة الملائكة؟ حياة هذه الموجودات يعني نمو وانفعال وتأثر إلى آخره، هل أمور نظرية في الذات المقدسة أو لا؟ فلذلك ظهرت المشكلة، وهذه المشكلة واجهة الفقهاء.
واجهت المتكلمين كيف نتعقل حياة الباري تبارك وتعالى. لهذا ظهرت عدة أقوال في المسألة، القول الأول يعني بعبارة لعل توضح لنا ما فيها، بعبارة توضح لنا ما فيها الحياة في واجب الوجود تعالى. قبل أن نفهم القول الأول، الحياة في واجب الوجود تعالى من مقولة، نستطيع أن نقول من مقولة الفعل والإدراك، ولكن لمكان واجبية الوجود، ولكن قد تواجبة الوجود لمكانة واجبية الوجود بينها منزهة عن كل نقص، فإن الذات المقدسة منزهة عن كل نقص، فتكون حياته تبارك وتعالى عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم. فتكون حياته تبارك وتعالى عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين عن أي إحداث، المنزهين عن أي انفعال، أي انفعال أو انطباع صورة. وهذا ما يعبر عنه بالفعالية والدراسية، الفعالية والدراسية. وطبعا الفعالية والدراسية ما صيغة مبالغة، فعال ودراسي يعني من الفعل والإدراك، صيغة مبالغة من الفعل والإدراك للإشارة، فليس استخدمناها صيغة مبالغة للإشارة إلى أعظم وأجمل مراتبها، للإشارة إلى أعظم وأجمل المراتب. هذا ما سنتمناه. لكن الأقوال في المسألة ما هي كانت بين الحكماء والمتكلمين؟ يعني عدة أقوال، نذكر ثلاثة أقوال. القول الأول، القول الأول ماذا قال؟ قال حياته تعالى بمعنى كونه بحي، يصح اتصافه بالعلم والقدر. قال حياته تبارك وتعالى بمعنى كونه بحي، شنو معنى حياته تبارك وتعالى بحي؟ كونه يصح اتصافه بالعلم والقدر. والى هذا القول ذهبت الاماميه، وهو المختار عند أكثر الإماميين، هي لأنه يجعل الحياة تتحقق مساوية للعلم والقدرة، وبين صفات ثبوتية ذاتية. بهذا المعنى يجعل الحياة مساوية للعلم والقدرة، فلا تفهم زيادة، فلا تفهم زيادة على أن الحياة زائدة على ذات المقدس، لا تفهم هذا المعنى من هذا القول، لأن يعني حياته عين علمي، حياته عين قدرته، قدرته عين حياته، علمه عين حياته. هو حي من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي، هو حي من حيث هو عالم، وعالم من حيث هو حي. هذا القول ذهبت اليه الاماميه. اذن القول الاول حياته بمعنى كونه تبارك وتعالى يصح اتصافه بالعلم والقدرة، فإذا أثبتنا العالمية والقادرية نستطيع أن نقول أن الذات المقدسة، نستطيع أن نثبت أن الذات المقدسة حية والحياة الذات المقدسة. هذا القول الأول. القول الثاني للأشاعرة، الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا حياته صفة، حياته صفة غير العلم والقدرة، غير العلم والقدرة، توجب اتصافه بالعلم والقدرة. حياته صفة غير العلم والقدرة، ولكن هذا الصفة توجب اتصافه بالعلم والقدرة، ولكن هم صفة غيرية. وقول الأشاعرة هذا مبتني على الزيادة، على أن صفاته ستكون زائدة وليس على نظرية العينية، صفاته عين ذاته. إذا قول الأشاعرة مبتني على الزيادة، إذا الحياة على رأي الأشاعرة زائدة على ذاته، وهذا في لوازم فاسدة كثيرة. القول الثالث، القول الثالث حياته تعالى بمعنى كونه بحيث يصح ان يكون فعالا لا فاعلا. حياته تعالى بمعنى كونه بحيث يصح ان يكون فعالا لا فاعلا. حتى شنو الفرق بين القول الثالث والاول؟ الفرق بين الاول والثالث انه على القول الثالث ان القدره من لوازم الفعاليه، مش ذلك. القدره تكون من لوازم الفعاليه، فاذا كان فعالا اذا هو قادر. والعلم من لوازم الدراسيه، لوازم الادراك، فاذا كان مدركا كان عالما. يعني هذا التعريف لا تعريف باللازم، يعني تعريف باللازم، يعني يثبت العلم والقدرة ولكن باللازم، وهو انه يكون فعال كرار. هذا واضح؟ لكن المراد احنا في بحثنا ما هو؟ المراد كونه قادرا عالما لا دراسة فعالا، وانما عندما نثبت العلم نثبت الادراك، وعندما نثبت القدرة نثبت الفعل، فيكون تعريفا باللازم. تعريفا باللازم يعني نعم المراد قد تحقق ولكن باللازم. القول الاول هو الذي سيكون نصف عيوننا، وهو حياته تعالى بمعنى كونه بحيث يصح خاطر العلم والقدرة. هذا البحث الاول. اذا توضح عندنا معنى الحياة. هنا يأتي السؤال او ياتي البحث الثاني، ما هي الادلة على اثبات كونه تعالى حيا؟ ما هي الادلة على انه تبارك وتعالى حي؟ الان لحد الان ثبتنا مدعى، وضحنا شنو معنى الحياة واثبتنا، وادعينا في الدعوة، لكن ما هي الادلة؟ الضرورة العقلية تحكم على كون الله تبارك وتعالى حيا. إذا الأمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال، الأمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال، ولكن يمكن التنبيه على ذلك بعدة وجوه. يمكن التنبيه، إذا سنذكر منبهات وليست أدلة، لأن المسألة بديهية، ننبه على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول ان الخالق تعالى خلق الكائنات واعطاها الحياه. ان الخالق تعالى خلق الكائنات واعطاها الحياه، ومعطي الكمال لا يكون فاقدا له. معطي الشيء غير فاقد له. هذا هو المنبه الاول. المنبه الثاني ان الحياة كمال في الموجود، صفة كمال وصفة كمال. يعني من الاكمل عن الحي والميت؟ الحي. ان الحياة صفة كمال في الموجود، فلا بد ان يتصف بها واجب الوجود، لان واجب الوجود مستجمع ذاته لكل الكمالات، يعني كل كمال يتصف به واجب الوجود. يستحيل ان يشد عن الذات المقدسه كمال. كل كمال مطلق له، كل نقص مجزي عنه. والا لو قلنا بغير ذلك سيطرا النقص على الذات المقدسه، فلا يعود واجبا، يعني راح يكون كلام كل سينقلب الواجب الى ممكن، لانه افتقر الى شيء فيكون مفتقرا لصفه كماليه وهي الحياه موجوده في غيره وليس موجوده فيه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قياس باعتبار ما تقدم صغراء الباري تعالى عالم قادر. الباري تعالى بلي
التنبيهات.
نعم التنبيهات نعم، ولكن احنا التنبيه الثالث سوينا قياس من الشكل الاول. الباء ليس نقول تنبيهات لان مسألة بديهية، البديهي يحتاج الى تنبيه، ولكن النظر يحتاج الى تنبيه. ولذلك قلنا بعضهم عندما نقول أدلة وجود الله، بعضهم يقول أنا ما أقول أدلة وجود الله، لأنه عميت عين لا ترى عليها بصير. يا من دل على ذات الجلال مثلا مدي، ولكن منبهة يسميها منبهة. الدليل الثالث أو المنبه الثالث، الباري تعالى عالم قادر. الباري تعالى عالم قادر، وكل عالم صبرة، وكل عالم قادر يكون حيا، وكل عالم قادر يكون حيا. النتيجة
الباري تعالى،
الباري تعالى حي، الباري تعالى حي. قياس من الشكل الأول الحد الأوسط، محمول في الصغرى، موضوع في الصغرى. الصغرى منين جبناها؟ هذه الصغرى واضحة إن شاء الله، تقدم مثل المباحث السابقة عندما أثبتنا أن الخالق تبارك وتعالى عالم
قادر،
واضح باعتبار ما تقدم. الكبرى كل عالم قادر يكون حيا، هذه ضرورية أصبحت لا تحتاج لها استدلال باعتبار ما وضحنا الآن في الدرس أنه فعال جرار الفعل والإدراك الموضوع سيكون حيا. النتيجة الباري تعالى حي. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة. قال رحمه الله المقداد السيوري: أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا. القول الأول، فقال الحكماء وابو الحسين البصري المعتزلي، هو من متكلم المعتزله، حياته عباره عن صحه اتصافه بالقدره والعلم. حياته عباره عن صحه اتصافه بالقدره والعلم. القول الثاني، وقال الاشاعره هي صفه زائده، صفه زائده، هي صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة لا صحة، أي صحة اتصافي بالعلم والقدرة لا على نحو الزيادة. يعني التعريف الأول، حياته عبارة عن صحة اتصافي بالقدرة والعلم. الأشاعرة ماذا يقولون؟ هي صفة زائدة أو صفة زيادة على ذاته، ولكن تغاير ما ذكرتم، مغايرة لصحة اتصاف الذات المقدسة بالقدرة والعلم. والحق المقدس قال والحق هو الأول. إذا الإمامية تقول بنفس قول الحكماء وابو الحسين المعتزلي البصري، قال والحق هو الأول، أي أنه أي أن اتصافه بالعلم والقدر لكن لا على نحو زيادة. حياته اتصافه بالعلم والقدر لكن لا على نحو زيادة. إذ الأصل عدم الزائد. فشنو معنى الأصل؟ الأصل قد يراد منه عدة معاني. ماذا تقصدون؟ ماذا يراد منه في المقام؟ يعني الأصل قد يأتي بمعنى الراجح، بمعنى السابق، بمعنى الغالب، يعني الأكثر، بمعنى الواجب. يعني هنا بمعنى الواجب، إذا الأصل عدم الزاد، يعني المراد فيه يعني الواجب، في الواجب لا زيادة في المقام. الواجب في الواجب الذي يجب في الواجب تبارك وتعالى لا زيادة في المقام. هذا واضح؟ هنا من المقصود بالأصل؟ إذا الأصل عدم الزائد، يعني الغالب الأكثر كما في النحو الواجب، مثلا الواجب في الواجب لا زيادة. فقال إذا الأصل عدم الزائد، ليش عدم الزاد؟ لأنه كي لا يتعدد الواجب أو يلزم منه النقص. فإذا كان متعددا يلزم الاثنينية ويلزم تجي اللوازم الفاسدة الكثيرة يعني اللوازم الإمكان. يعني الأصل عدم الزائد، لأن الصفات الزائدة تستلزم إفاضة، وإذا قلنا أنها مفيضة فمن هو الذي أفاضها؟ إذا المفيض يكون غير الذات المقدسة، وإذا كان غير راح تثبت الغيرية تكون الذات المقدسة مفتقرة لهذا الغير إفاضة هذه الصفة عليه، وبالتالي التماس الإمكان، فيكون الواجب ممكنا مفتقرا، وبالتالي هذا قل لأننا أثبتناه أنه واجب هو الغني. قال والباري تعالى قد ثبت أنه ثبت الحياة، والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم فيكون حيا للضرورة، وهو المطلوب قال الرابعة أنه تعالى مريد وكاره. يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان